الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حبتي في الله، نعيش اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع منزلة هي من أعظم منازل الإيمان، بل إن شئت فقل هي الإيمان. نعيش مع منزلة إذا عاش الإنسان وعمل به وعمل بها سعد سعادة الدنيا والآخرة وهانت عليه مصائب الدنيا. نحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع منزلة ما أعطي العبد رزقا خيرا منها، إنها منزلة اليقين. أول خطبة خطب الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس لم يعطوا شيئا بعد المعافاة خيرا من اليقين. فأفضل منزلة لمنازل الإيمان وأعظم عطية يعطيها الله عز وجل لك أن يرزقك الله تبارك وتعالى هذا اليقين. فهذا اليقين هو من أعظم أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. ما نصر الله الأولين ولا ينصر الله الآخرين إلا باليقين. تعالوا بنا لنتعرف على هذه المنزلة، ونحاول بقدر المستطاع أن نفهم ونعي هذه المنزلة لنعمل بها. من أعظم ما يشرح الله عز وجل به صدر العبد أن يرزقه الله اليقين، ومن أعظم ما تهون به مصائب الدنيا اليقين. تخيل معي أن إنسانا فقيرا مريضا له أولاد، هذا الرجل في كل يوم يطلب منه أولاده شيئا وهو عاجز عن أداء هذا الشيء، وهو مريض يحتاج إلى علاج وهو عاجز عن الأموال التي يشتري بها هذا العلاج، ويحتاج عملية وهو في هذا الوقت لا يملك مالا لها، ويحتاج طعاما وشرابا وهو لا يملك مالا للطعام والشراب. كم يكون همه وكم يكون غمه؟ مات أحد أقربائه وكان يملك الملايين من الأموال، وهذا الرجل الفقير هو الوارث الوحيد لهذا الرجل، وهو يعلم يقينا أن هذا المال سيؤول إليه، ولكن المسألة مسألة وقت الإجراءات. فهل هذا الإنسان الفقير الذي كان يشعر بالآلام والهموم والهموم لشدة المرض ولحاجته إلى العملية ولكثرة طلبات الأولاد، هل بعدما مات قريبه وهو ينتظر الآن تحول الأموال في البنك إلى اسمه، هل هذا الإنسان سيشعر بالهم؟ لا. يشعر بالغم؟ أبدا، لأنه على يقين أنه بعد أيام ستزول كل مشاكله، لأنه على يقين أنه بعد أيام سيرزق مالا عظيما كثيرا. فما زال الهم من القلب وما هالت مصائب الدنيا إلا بعدما علم هذا الإنسان علم اليقين أنه سينفرج الهم. فأعظم ما يملأ الله به قلبك سعادة وطمأنينة أن يقذف في قلبك هذا اليقين. إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: ومن اليقين، أي ارزقني من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فمصائب الدنيا لا تهون أبدا إلا بهذا اليقين الذي إذا نزل في القلب انشرح هذا القلب، زالت عنه الشكوك وزالت عنه الآلام بسبب اليقين الذي ملأ قلب هذا الإنسان. ولو نظرت في كتاب الله عز وجل لوجدت أن أكثر الناس سعادة وأكثر الناس طمأنينة هم هؤلاء الذين ملأوا قلوبهم باليقين في الله، وهم على ثقة أن لهم إلها وربا وخالقا بيده تدبير هذا الكون. أنا سائلكم بالله سؤالا: لو أن رجلا من أغنى أغنياء الأرض أتى أمام المسجد الآن ومعه سيارة عظيمة مليئة بالأموال، وبعد صلاة الجمعة انتظر خروجكم من المسجد حتى قال: أيها الناس، من أراد منكم الحج فليأتنا. فتقدم أحد الآباء الكرام فقال: أنا أريد الحج. قال: وكم يتكلف الحج؟ قال: 100,000 جنيه. قال له: آدي 100,000 جنيه. من عليه دين فليأتنا. فتقدم أحد الشباب وقال: أنا علي دين. كم دينك؟ 50,000 جنيه. خذ 50,000 جنيه. من كان يريد حاجة من حوائج الدنيا يريد قضاءها فليأتنا. وهكذا ظل يفعل مع الناس. فرأى الناس هذا الرجل يفعل هذا، فأخذ كل واحد منهم يطلب حاجته، فأغلق الرجل باب سيارته وقال: سأتيكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في فجر السبت. كيف ستكون حالة هذا الشارع من ازدحام الناس؟ لقد أيقن الناس في صدق هذا الرجل. هذا الرجل عنده مال، فنحن نثق أن بيده خزائن الأموال. نحن قد رأينا أن هذا الرجل قد أعطى للناس أموالا ولا يخاف الفقر، فازدادت القلوب يقينا في هذا الرجل. فلو طلب أو أخبرنا هذا الرجل أنه سيأتي في أي وقت من الأوقات، سيخرج كل الناس للقاء هذا الرجل، لأنهم أيقنوا في خبره. هذا هو اليقين اللي الأصل يكون موجود في قلب العبد تجاه الله سبحانه وتعالى. اليقين أعظم منازل الدين، اليقين الذي تهون به علينا المصائب. سبحان الله. هذا اليقين له أنواع. أول نوع من أنواع اليقين يقين الخبر. ومعنى يقين الخبر أن يكون في قلب كل إنسان منا يقينا متعلق بآيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أن هذه الآية من الله إذن أنا أؤمن بها وأنها حق من عند الله. جاءني حديث عن رسول الله فأنا أؤمن به وأوقن أنه حق لأنه جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صورة من أعظم صور اليقين التي نحتاجها في زماننا هذا. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عز وجل من مكة إلى الشام في ليلة، يذهب إلى الشام ويعود ويصعد إلى السماء ويعود، في وقت ما كان الإنسان منهم يتخيل أن رجلا يذهب من مكة إلى الشام ويعود في ليلة. فالسفر من مكة إلى الشام يحتاج شهرا كاملا، وما كانت هناك طائرات وما كانت هناك سيارات تحمل الناس، فما كانت عقول الناس تعي أن رجلا ينتقل من مكة إلى الشام في ليلة واحدة ثم يعود. ولكن اليقين الذي يملأ قلب الصديق يقين الخبر. لما أخبر النبي أهل مكة بشأن هذه الرحلة العظيمة أخذوا يسخرون منه، ولما قابلوا الصديق قالوا يا أبا بكر انظر إلى صاحبك هذا يزعم أنه قد ذهب إلى بيت الشام وعاد في ليلة واحدة، هذا يقين الخبر. فقال الصديق إن كان قال فقد صدق، الله سبحانه وتعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين وقال هذا هو العدل، صدق الله عز وجل، صدق الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء، صدق الله تبارك وتعالى. وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله تبارك وتعالى. هذا هو حال المؤمن، عنده يقين في الخبر، طالما جاء عن الله أو جاء عن رسول الله فأنا أعلم يقينا أن ما جاء عن رسول الله وما جاء عن الله هو الخير والصدق والحق وما فيه النفع لي في الدنيا والآخرة. خزيمة بن ثابت يروي لنا حديثا رواه النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من رجل، النبي راح اشترى فرس من رجل في السوق وقال النبي الحق بنا نعطيك المال، شرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرس وليكن مثلا بمائة درهم، وفي الطريق لجمال هذا الفرس أخذ الناس يقولون لهذا الرجل بيع لنا هذا الفرس بمئتين وبثلاثمائة، ولم يعلم هؤلاء الصحب الكرام أن النبي قد اشتراه. فلما زاد ثمن هذا الفرس نادى هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن كنت مبتاعا فأدي لي المال. فقال النبي لقد ابتعت منك، أنا خلاص أنا اشتريت منك أنا هديك الفلوس. قال لا ما اشتريت. قال النبي اشتريت منك. قال لا ما اشتريت، فلتأتيني بشاهد على ما تقول. فقام خزيمة بن ثابت الذي كان يعني يراقب هذا الحوار وقال أنا أشهد أن رسول الله اشترى الفرس منك، وما شاهد خزيمة هذا الموقف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا خزيمة ما حملك على أن تشهد بما لم ترى؟ قال يا رسول الله إنما شهدت بتصديقك يا رسول الله، أنا أعلم أنك صادق ولا تكذب أبدا. هذا الإنسان الذي عنده خبر، عنده يقين في الخبر، عنده يقين في الخبر، لا يحتاج الإنسان منا إلى شيء يظهر أمام عينه حتى يؤمن بهذا الخبر. لا، أنا لا أنتظر في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر فيه إعجاز علمي يأتيني من أوروبا حتى أصدق الخبر. أنا عندي يقين في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. يروي القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة في شأن يقين الخبر، إن الإنسان يكون عنده يقين في الخبر الذي جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر القرطبي في التذكرة أن ابن المبارك بعدما انتهت معركة من معارك الروم وجد رجلا بجوار فرس ميت يبكي، قال له ما يبكيك؟ قال كان هذا رأس مالي في الحياة، فرس ذا كان كل ما أملك أبيع وأشتري عليه وأؤجره، مات الفرس. قال ابن المبارك أنا أشتريه منك بسبعمائة درهم، فرس ميت لا قيمة له. اشترى ابن المبارك هذا الفرس، عاد الرجل إلى بيته فرحا مسرورا، نعم رأى في منامه أنه قد دخل الجنة، وفي الجنة رأى فرسه ومن ورائه سبعمائة فرس من خيل الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة للجهاد، قال له النبي لك بها سبعمائة ناقة مخطومة في الجنة. ابن مبارك اشترى هذا الفرس الميت لهذا الحديث. نام الرجل فرأى أنه قد دخل الجنة ورأى بداخل الجنة فرسه ومن ورائه سبعمائة فرس من خيل الجنة. فلما ذهب لأخذه قال
قالت الملائكة لا تأخذه، هذا ليس لك، إنه لابن المبارك. عاد الرجل بعد هذه الرحلة في هذا المنام، بعدما أيقن في الخبر، عاد لابن المبارك وقال: يا ابن المبارك خذ مالك ورد علي فرسي. فسأل ابن المبارك: لما يعني الحال تغير؟ امبارح كنت بتبكي على الفرس، والنهارده بتقول لي خذ الفلوس انا رد لي الفرس. فقال له: يا ابن المبارك رايت فيما يرى النائم كذا وكذا وكذا. فقال ابن المبارك له: يا عبد الله ارجع ماجورا باذن الله، فوالله ما رايته انت مناما رايناه نحن يقظه. اليقين اللي انت شفته في المنام هذا اليقين عندنا ثابت، لأننا نؤمن بخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقين الخبر، إذا جاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تعلم يقينا أن هذا الحديث حق وصدق تؤمن به، وإن لم يبلغه عقلك، وإن لم يبلغه عقلك. أنا أؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم أفهم ماذا أراد النبي من هذا الحديث، أنا أسلم به يقين، لعل بعد ذلك تظهر الحكمة من وراء هذا. يقين الخبر، يقين الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى هذا الرجل عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة هذا الرجل الذي يعني كان يملك أو بيده مفتاح الكعبة في الجاهلية، والله أخبر نبيه أنه سينال هذا المفتاح. فقال له: يا عثمان كيف بك إذا جاء هذا اليوم الذي آخذ فيه المفتاح منك؟ قال: إذا أقول هلكت قريش؟ لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله، بل عمرت قريش. ساعتها قريش تملأ بالعمار وتملأ بالخير، ويأتي اليوم بعد فترة الذي يأخذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفتاح من عثمان بن طلحة تحقيقا لهذا الكلام، ثم يعطيه النبي بعد ذلك لعثمان بن طلحة. يقين الخبر، إن يكون عندك يقين في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، يقين الحكم. ومعنى يقين الحكم أن يعلم الإنسان منا أن حكم الله عز وجل هو العدل، حتى وإن لم تع العقول مراد الله عز وجل من هذا الحكم. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يوقنون، أن يؤمن الإنسان منا أن حكم الله عز وجل هو الخير للناس وهو الأنفع للناس. جربت الأمة قوانين وأحكام على مدار السنين الطويلة الماضية، ما حلت الأزمات وما حلت المشكلات. أما المؤمن بداخله يقين أن حكم الله عز وجل هو الأنفع لنا، أن حكم الله عز وجل هو الأنفع لنا وهو الخير لنا، للذكر مثل حظ الأنثيين. المؤمن عنده يقين أن هذا هو الخير وأن هذا هو الصواب، لأنه حكم الله سبحانه وتعالى. مات محمد وترك زوجة وبنتا وولدا، فقسمت تركة محمد كالتالي: أما زوجته فأخذت الثمن، ووزع الباقي على ولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. والسؤال: هل في هذا ظلم؟ أما المؤمن هذا يقين أن هذا هو الحق وهذا هو العدل. من المسؤول عن إعطاء، من المسؤول عن الإنفاق عن الأم؟ الابن. ومن المسؤول عن الإنفاق عن البنت؟ إذا لو أخذ هذا الرجل، لو أخذ هذا الولد مبلغ من المال، أغلب هذا المال سيضيع في الإنفاق على أمه، في الإنفاق على أخته. ثم بعد ذلك إذا أراد هذا الولد أن ينفق، أن يتزوج، فإنه سينفق ما تبقى على البنت، على بنت أخرى، وهذه البنت اللي هي أخته سيأتيها بعد ذلك من يتزوجها فينفق عليها، ولازال مالها مستقرا محفوظا. بغض النظر عن كل هؤلاء، نحن نقول هذا حكم الله، وأنا على يقين أن حكم الله عز وجل هو الخير والصواب. حرم الله الربا، المؤمن يزداد يقينا أن الربا لا تنفعه بل تضره، لا يظن أن القرض الربوي سيفرج عنه الكرب، بل سيزيد من الكرب. هذا هو حال المؤمن. أعلم أحد هؤلاء اللي ما زلت أقوله حكم الله الربا حرام، القرض اللي بيدر نفع حرام، قرض السيارة، قرض الشقة، قرض التعليم، هذه قروض حرام ربوية. أنا عايز أجهز نفسي وعايز أكون نفسي، ولكن هذا حكم الله. التاجر تاجر بيع اشتري، لم يسمع الكلام، لم يرتضي بالله عز وجل حكما. كانت النتيجة أخذ قرض ربوي بمئة ألف جنيه، سدد 120,000 جنيه، ولا زال متبقي عليه إلى يومنا هذا أكثر من 98,000 جنيه. ثم بعد ذلك في السجن، ثم بعد ذلك في السجن. اليقين اللي عند المؤمن في حكم الله، ربنا حرم الربا حرام لأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى. اليقين الثالث هو يقين الوعد والوعيد، يقين الوعد والوعيد. ومعنى يقين الوعد أي إذا جاء حديث أو عمل فيه فضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد العبد يسارع إلى هذا العمل تصديقا لهذا الوعد، وإذا كان عليه وعيد يبتعد عن هذا العمل خوفا من هذا الوعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فالعبد في قرارة نفسه إذا أصابه المرض أنه إذا أنفق أو تصدق على مسكين أو فقير فهذا سبب من أعظم أسباب العلاج. فيدفع الإنسان المال فيبوء بإذن الله عز وجل، لأن عنده يقين في الوعد. ولو في يوم من الأيام إنسان علم إن الزنا يجلب الفقر وأن الزنا يجلب الفضيحة، فالناس أمام هذا الوعيد صنفان. الصنف الأول هو من أيقن في هذا الوعيد بعدما ذاق مرارة هذا الوعيد زنا، فافتقر وضاع ماله وضاق حاله، ثم بعد ذلك كشف الستر عنه فافتضح أمام كل الخلق. عنده الآن يقين في هذا الوعيد، فلو عرض عليه الزنا بعد ذلك لم تنع لأنه ذاق مرارة الوعيد. وهناك صنف آخر من الناس سمع هذا الكلام فما اقترب لأنه كان عنده يقين في هذا الوعيد. النوع الرابع من أنواع اليقين هو يقين القدرة. وما أعظمه من يقين، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا اليقين. إذا كنت في كرب أو في أزمة، إذا كنت مصاب بمرض، إذا كانت الهموم والغموم قد أحاطت بك وانقطعت الأسباب التي بها يرفع هذا الكرب عنك، فلابد أن يمتلئ قلب الإنسان منا بهذا اليقين، يقين القدرة على أن الله لا يضيع عبده. يقين القدرة هذا الذي ملأ قلب موسى عليه الصلاة والسلام بالانشراح والسرور والفرحة، وأخرج منها من القلب الخوف والهم والرعب. أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام ومعهم موسى أمامهم البحر ومن ورائهم فرعون، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. هذا كلام يخرج من قلب ما عرف طعم اليقين. وانظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. إنه يقين القدرة على أن الله عز وجل قادر على أن يخرجك مما أنت فيه. يقين القدرة اللي يدفع هاجر عليها السلام يوم أن تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكة، لا صحراء، في أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، وتنظر إلى إبراهيم: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هو ربنا اللي أمرك أن تتركنا في هذا المكان؟ فأشار إبراهيم برأسه أن نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله عز وجل، ولكن حقيقة لا يوجد أي سبب من أسباب الحياة في هذا المكان، لا طعام ولا شراب، ما فيش أي سبب من الأسباب. ولكن هو اليقين في الله سبحانه وتعالى. ويخرج إبراهيم وهو قد امتلأ قلبه باليقين في الله، ربي إني قد أسكن، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. يقين القدرة أن الله قادر على أن يعطيك وإن كانت أسباب الدنيا قد انقطعت. بهذا اليقين نادى زكريا عليه الصلاة والسلام في جوف الليل وهو يعلم يقينا أنه لا ينجب وأنه قد بلغ من الكبر عتيا وبأن زوجته عاقر لا تلد ولا تحمل، ولكن نادى بأعلى صوته بقلب قد امتلأ يقينا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. إنه يقين القدرة أنه وإن كانت الأسباب قد انقطعت فإن الله عز وجل قادر على أن يخرجك من هذا من هذه الأزمات. هذا اليقين الذي ملأ قلب عائشة رضي الله عنها يوم أن تكلم الناس في عرضها ورموها بالفحشة، ولا يوجد دليل على التبرئة بل الأدلة العينية أمام الناس أن الفحشة قد وقعت. امرأة تخلفت عن الجيش وحدها وباتت في الليل وحدها، ثم أتت بعد ذلك مع رجل، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب إلى الله تاب الله عليه. وأما هي فما استطاعت إلا أن تتكلم بكلمات تدل على مدى اليقين الذي كان في قلب عائشة رضي الله عنها. قالت: والله ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت عائشة: والله لقد كنت أعلم أن الله عز وجل سيري رسوله رؤيا يرى فيها براءتي. ده اليقين. الأسباب كلها الآن منقطعة، كيف ستقدم عائشة رضي الله عنها دليلا على براءتها؟ وكيف تكون هذه الأدلة موجودة بين يدي النبي؟ فيش كاميرات، ما فيش حد شاهد الموقف، ما فيش حد رأى عائشة رضي الله عنها، ما رآها أحد، ما فيش دليل. علم أن هناك رب في هذا الكون قادر على أن يبرئها، وأمام هذا اليقين نزلت البراءة، أمام هذا اليقين نزلت البراءة. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون. نزلت الآية، اليقين اللي ملأ قلب السيدة عائشة رضي الله عنها، يقين القدرة أن الله قادر، يقين القدرة اللي خلى الصديق رضي الله عنه يقف وحده، يقف وحده يوم حروب الردة، يوم حروب الردة، يوم أن ارتدت العرب عن بكرة أبيها عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان الصديق قد سمع من رسول الله أنه أعطي مفاتيح الشام وأعطي مفاتيح فارس وأعطي مفاتيح الأرض، فوقف الصديق رضي الله عنه بعدما جاءه عمر وقال عمر له: يا أبا بكر، ادخل بيتك وأغلق عليك يا بدانك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص الإسلام انتهى، الإسلام انتهى. ويقوم الصديق رضي الله عنه ويقول: لا والله يا عمر، لا والله يا عمر، لأخرجن إليهم ولأقاتلنهم، فوالله يا عمر لو منعوني عناقا كانوا يؤدوا لها لرسول الله لقاتلتهم عليها. ويخرج الصديق رضي الله عنه وحده في هذا الوقت. فلما رأى الناس هذا اليقين من أبي بكر رضي الله عنه خرجوا إلى قتال المرتدين، وأمات الله عز وجل هذه الفتنة بيقين هذا الرجل. قال ابن مسعود: فوالله رأيت عمر معاتبا للصديق في أول النهار وفي آخره رأيت رجلا يقبل رجلا، فقيل لابن مسعود: من المقبل ومن المقبل؟ قال أما المقبل فعمر وأما المقبل فأبو بكر رضي الله عنه. ويقول عمر لأبي بكر والله يا أبا بكر لولاك لضاع هذا الدين, لولاك لولا هذا اليقين لضاع هذا الدين. ويحكي لنا الصديق رضي الله عنه من أي شيء أخذ هذا اليقين, إنما خالط اليقين دماء أبي بكر رضي الله عنه يوم أن أخذه عيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوه يا أبا بكر لماذا لم تستوحش يوم الردة, قال والله منذ أن كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ولو نظر المشركون تحت أقدامهم لرأونا, فقلت يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا, فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما, فوالله ما دخل في قلبي وحشة منذ أن سمعت النبي يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما, ما ظنك بعبد في كرب والله معه, ما ظنك بعبد في محنة والله عز وجل معه. أحد إخواننا الكرام, أحد إخواننا الكرام ممن منع الذرية بلا وسجل من يرزقه الذرية, ترك كل أبواب الأطباء والباب مغلق, الباب مغلق, سافر برا مصر والباب مغلق, أصابه من الهم والشدة ما لا يعلم إلا الله. فقلت له أخي محمد أنت تركت كل الأبواب إلا باب الملك, أنت خبطت على باب الأطباء وعلى المستشفيات وعلى المراكز, تركت كل الأبواب إلا باب الملك, أطرق باب الملك, أدمن الطرق على باب الملك, فإن العبد منا إذا طرق على باب الملك فتح الله عز وجل له. معه من الذرية الآن ثلاثة, يقين, لا نحن لسنا في حاجة في هذا الزمن إلا لهذا اليقين, يقين القدرة أن الله عز وجل قادر أن تظهر في يوم من الأيام وترى بين يديك وأمام عينيك ولدك يموت بين يديك ولا تملك شيئا, لا الطب يملك شيء ولا الفلوس تملك شيء ولا الجاه ولا السلطان يملك شيء, ولا تملك أنت في هذه اللحظة إلا يقين ملأ الله عز وجل به قلبك, فترفع يديك في جوف الليل إلى ربك وتدعو الله وقلبك موخن بالإشابة, فينجي الله عز وجل ولدك من هذا الكرب, أن يرزق الله عز وجل الإنسان منا بمرض شديد عجزت أيدي الأطباء عن علاج هذا المرض, ولكن لنا رب سمى نفسه الطبيب, الله الطبيب سبحانه وتعالى يطوق على باب الملك فيفتح الله له ويبرأ بفضل الله عز وجل. والله يا إخواني يوم الأربعاء الماضي حالة مريضة جدا أخت من الأخوات بتكلمني تبعت لي رسالة بتقول لي يوم الأربع الماضي بعد ما اتكلمت على عمل الخير وفعل الخيرات احنا قررنا نروح نزور حالة مرضية فقيرة, وتقول سبحان الله رحت لها فوجدتها عمالة تبكي, لما قلت لها احنا جايين علشان مساعدة محتاجة ايه ازدادت بكاء, نزلنا جبنا الأدوية وطلعنا ودمنا الأدوية بتبكي أكتر. فسألناها ليه كل البكاء ده, انت تفرحي ان ربنا بعت لك الشيء اللي انت كنت عايزاه, قالت لهم اقسم لكم بالله من كان يساعدني, المرأة اللي كانت بتساعدني توفيت اول الاسبوع, والانسان التاني اللي كان بيجيب لي الدواء سافر وانقطعت الاسباب, وانا بقى لي يومين كاملين عمال ادعو الله اقول يا رب الاسباب كلها انقطعت, ولكن انت معي. وسبحان الله ربنا يجري على لسان الواحد في درس الاربع عمل خير, حد من البنات يوم يتحرك علشان يروح للحالة دي, من الذي اجرى على لساني هذا الكلام, ومن الذي دفع هذه الاخت ان تستقبل هذا الكلام بقلبها, ومن الذي دفعها لفعل المساعدة, الله ليه اجرى الله عز وجل كل هذا الامر في هذا المسجد علشان دعوة لامرأة لا تعرف المسجد ولا تعرفنا ولا تعرف شيء عنا, لأنها كانت في جوف الليل بتطرق على باب الملك, يقين القدرة ان ربنا قادر ان يحقق لك لا اقول ما طلبت ولكن فوق ما طلبت، ان يملأ الله عز وجل قلبك بهذا اليقين، هذا هو الخير لك في الدنيا والآخرة، ان ربنا قادر. ام سلمة رضي الله عنها لما مات ابو سلمة، هذا رجل الصالح من اوائل من امن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واول الناس هجرة الى الله سبحانه وتعالى والى رسوله، لما مات قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب من مصيبة فيقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اخلفه الله في مصيبته خيرا منها. قلت في نفسي واي احد افضل من ابي سلمة، اول رجل امن مع رسول الله واول من هاجر الى الله ورسوله، فمن خير من ابي سلمة؟ ولكن ما وجدت بدا من تنفيذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فاخلفني الله بخير من ابي سلمة بل بخير من اهل الارض جميعا، اخلفني الله برسوله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هو اليقين يا اخواني، اليقين ايها الاباء الكرام، اليقين في قدرة الله، ان الله سبحانه وتعالى قادر. احد اخواننا اصيب بمرض، والمرض سرطان كان موجود على الرئة، والاطباء قالوا الموضوع منتهي، هو حسب روايته ان حجم السرطان كان 2 كيلو، حجم السرطان اللي كان على الرئة 2 كيلو، والاطباء يقولوا المسألة منتهية خلاص، الموضوع منتهي خلاص، هو في اخر حياته. يزوره احد اخواننا الصالحين فيذكره بالله، يقول له انا بص اصل الناس دي مش فاهمة، الاطباء دول مش فاهمين، الاطباء دول بيحكموا على اقوال الناس واقوال الاطباء وشوية كتب وشوية مش عارف ايه، وانا والله انا عند ربنا اللي بايده كل شيء، انا عند ربنا اللي بايده كل شيء، هو الشافي سبحانه وتعالى. ومع ذلك سبحان الله تجرى العملية ويطلع بفضل الله من النوع الحميد، ويبرأ بفضل الله سبحانه وتعالى، ويقوم هذا الشاب الآن سليم معافى بفضل الله سبحانه وتعالى. ليس تقليلا من شأن الطب، ولكن تعظيما لليقين في القلب، فهموا هذا الكلام جيدا، ليس تقليلا في شأن الطب، ولكن تعظيما لقدر اليقين في الرب سبحانه وتعالى، ان قلوبنا تبقى مليانة يقين في الله، ان قلوبنا تبقى مليانة يقين في الله، ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض. املأوا قلوبكم باليقين وارفعوا أيديكم إلى ربكم عز وجل وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله عز وجل قادر على أن يعطيك ما أردت بل فوق ما أردت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، من أنواع اليقين العظيم هو يقين الإجابة، يقين الإجابة. إذا دعوت الله عز وجل فقلب العبد من داخله قد امتلأ باليقين أن الله عز وجل قادر على أن يعطيه، أن ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيك سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي دفع يونس عليه الصلاة والسلام وهو في باطن الحوت وكانت الظلمات بعضها فوق بعض، أن يدعو الله سبحانه وتعالى وقلبه ملئ باليقين أن الله قادر على تنفيذ ما أراد، فكانت النتيجة أن أخرجه الله سبحانه وتعالى من باطن الحوت معافا بفضل الله سبحانه وتعالى، أن يمتلئ قلب العبد منها باليقين. وآخر نوع من أنواع اليقين هو يقين الآخرة، يقين الآخرة. ومعنى يقين الآخرة أن يوقن الإنسان منا أنه بين يدي الله عز وجل موقوف، وأنه عن عمله مسؤول. فتجد هؤلاء الصالحين من وقت لآخر على أعمال صالحة عظيمة، ليه؟ اليقين اللي كان في القلب. تجد هذا الإنسان في الدنيا إذا أراد ذنبا في خلوة لا يطلع عليه أحد إلا الله يترك هذا الذنب، وإذا سألته ما الذي أعانك على ترك هذا الذنب يقول لك أنا على يقين أنني بين يدي الله موقوف وعن عملي مسؤول، فإزاي أفعل هذا الأمر؟ إزاي أقع في هذه المعصية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فالذي منعه من هذه المعصية هو يقينه في وقوفه بين يدي الله، يقين الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يقول لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ينظر عمير بن حمام رضي الله عنه إلى تمرات كانت في يده ويقول: جنة عرضها السماوات والأرض، يحول بيني وبينها سبع تمرات. فألقاها وقام يجاهد في سبيل الله حتى دخل الجنة. يقين الآخرة، اليقين في الجزاء، اليقين في الجنة واليقين في النار، اليقين في الجنة واليقين في النار. كان الفضيل بن عياض والحسن البصري رضي الله عنهما يقولان: والله لو امتلأت القلوب باليقين لطارت إلى الله عز وجل طلبا للجنة وفرارا من النار. ده لو اليقين امتلأ جوه القلب. عشان كده كان حنظلة بيقول للنبي: احنا عندنا من اليقين في الجنة والنار كما قال صلى الله عليه وسلم. والله كما قال هذا الصحابي الكريم حنظلة: يا رسول الله إنك لتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها، إحنا شايفينها بعينينا كأننا نراها رأي عين. اليقين في الآخرة، اليقين في الجزاء. الإنسان الصالح اللي عنده يقين في الله سبحانه وتعالى قبل أن يخدم على أي عمل، إن عنده يقين هيتسأل: أسأل نفسي العمل ده يرضي ربنا ولا يغضب ربنا؟ لأنه عنده يقين في الآخرة. وأما فضل اليقين ففضائله كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن من أعظم فضائل اليقين إذا نزل في قلب العبد أنه يدفعه دفعا إلى طاعة الله عز وجل، يدفعه دفعا إلى العمل الصالح. سبحان الله، كان ابن القيم رحمه الله يقول في كلام ما أروعه: فوالله لو نزل اليقين في قلب الإنسان منا لم يستوحش من قلة السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. الشاب اللي بيصلي وقاعد في عربية مع أصحابه 6 7 8 قاعدين في قلب عربية ولا قاعدين في أي مكان، سمع أذان العشاء فقال لهم: أنا هم أصلي. اللي قلبه مليان يقين يلاقي كل: طب سنة يا عم، طب صلى على النبي، طب مش عارف إيه، فبيقعد. ده لو ما عندوش يقين. إنما اللي عنده يقين هو ما بيستوحش من قلة السالكين. ليه؟ قلبه مليان يقين في الوعد ويرى بقلبه ما لا يرى هؤلاء، يدفع دفعا إلى طاعة الله عز وجل. لذا كان ابن مسعود يقول كما روى البخاري في صحيحه، يقول ابن مسعود: اليقين هو الإيمان كله. اليقين هو الإيمان، لأن اليقين هو الدافع للعمل. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله آيات سورة الحجرات أو آخر سورة الحجرات: جاهدوا مع الله ومع رسوله سبحانه وتعالى ثم لم يرتابوا. ما عندهمش ريبة، ما عندهمش شك، عندهم يقين. اليقين ده اللي دفعهم للعمل. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هؤلاء يدفعهم اليقين إلى العمل والجد والاجتهاد. اليقين من أعظم الأسباب التي ينشرح بها الصدر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقلب لا يحزن إلا إذا امتلأ بالشكوك وامتلأ بالريب، وأما إذا نزل فيه اليقين أنار هذا القلب وزالت عنه شكوكه وآلامه، وانقلبت هذه الآلام وهذه الهموم إلى فرحة وسرور. هو عنده يقين في الله سبحانه وتعالى. باليقين ينال الإنسان أعلى المراتب وأسمى المنازل في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون، اليقين يملأ قلب العبد منا خوفا من ربه سبحانه وتعالى وفرارا من عقابه، لأن هذا الإنسان عنده يقين في وعيد الله فبيبعد عن المعصية، عنده يقين في وعد الله فبيجتهد في طاعة الله عز وجل. سبحان الله، من أعظم فضائل هذا اليقين أنه دافع للإنسان منا أن يتخذ القرارات الصحيحة في حياته. دائما الإنسان منا إنما يتردد بسبب كثرة الشواغل حوله. ولو جعل الإنسان شغله الأساسي هو الشغل بالله عز وجل والشغل بالدار الآخرة لهانت عليه كل الأمور وسهل عليه هذا الاختيار. نحن في حاجة إلى ترسيخ هذا الإيمان في القلب. وأود أن أختم معكم بكلمة واحدة: اليقين ليس خطبة تسمعها، ولكن اليقين عمل ترى ثمرته فتؤمن به ويزداد اليقين في القلب. اليقين دايما بيجي بالعمل بالممارسة. اللي دايما فضل يدعي ربنا سبحانه وتعالى لحد ما ربنا استجاب له هذا الدعاء ده إنسان بقى عنده يقين. اليقين بيجي دايما بالممارسة. اللي كان ابنه بيموت بين ايديه وعلم ان يعني داو مرضاكم بصدقة فتصدق فشفى الله عز وجل له مريضة بقى عنده يقين في وعد الله سبحانه وتعالى. الانسان اللي كان بيعصي الله وراء العقوبات تتنزل عليه ده بقى عنده يقين في الوعيد. اليقين دايما بيجي بالعمل. اليقين دايما بيجي بالعمل. اللي عنده هم وغم وقعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة فزال همه ده بقى عنده يقين. اليقين لن يحصل عليه الإنسان بمزيد من القراءة عن مراتب اليقين، ولكن اليقين دايما بيجي عن طريق أمور مهمة جدا. أول شيء أن تتعلم، أول شيء أن تتعلم، وده اللي ربنا قالنا كلا لو تعلمون علم اليقين. فأول شيء علشان اليقين يأتي إلى قلبك أن تتعلم، تتعلم أمور الدين. اثنين، ثم تطبق هذا العمل إلى عمل. فإذا طبقته أي طبقت هذا العلم إلى عمل رأيت بعينك عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين. سمعت إن النبي يقول داو مرضاكم بالصدقة. عندي مريض محتاج لصدقة، تصدقت شفى الله المريض، ده بقى اسمه ايه؟ ها؟ عين. فلما رأيت براءة هذا الإنسان من مرضه وقام معافا بين الناس، يصل الإنسان بعد علم اليقين وعين اليقين إلى حق اليقين، إلى حق اليقين. وهذا ما نحتاجه. وخذوا هذا الحديث ليكون ختام هذه الخطبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن الموقن اللي عاش في الدنيا على طاعة الله عز وجل، موقنا في خبره وموقنا في حكمه وموقنا في وعده وموقنا في وعيده وموقنا في قدرته وموقنا في إجابته، عاش هذا الإنسان على هذا الأصل. فلما دخل قبره قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما العبد المؤمن الموقن فيأتيه ملكان فيقولان من ربك وما دينك وما نبيك، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد آمنت به وصدقته واتبعته، فتقول الملائكة له على هذا عشت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله. عشت في الدنيا على اليقين، ولما مت مت على اليقين، ويوم القيامة تقف بين يدي الله عز وجل على اليقين. هي دي السعادة اللي النبي قرنها في كلمتين أما العبد المؤمن الموقن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا باليقين وبالثقة فيه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما ردته يا رب العالمين. اللهم اشف موطانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هدرنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.